أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن الأضحية وعن أحكامها، وهنا يتعلق بهذه الأيام الكلام في الهدي، والهدي ما يهدى إلى الحرم من غنم أو بقر أو إبل مما يجزئ في الأضحية، ما يكون في الأضحية يذبح في غير الحرم، ما كان في الحرم ويهدى إلى البيت هذا الهدي، وهو نفسه زي الأضحية، ولكن بينقسم إلى هدي واجب وإلى هدي تطوع. فيستحب لمن قصد مكة حادا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه. لما روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بدلالها فقسمتها، ثم بدلولها فقسمتها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للكعبة، وكان يهدي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالمدينة، ولما سافر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام خرج ومعه بدن عدد كبير جدا منها، أتى من المدينة معه حوالي 63 من البدن، ودع علي بن أبي طالب من اليمن بمجموعة كمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 يهديها الكعبة. الفرض الذي كان عليه كان 7 بدنة فقط، هذا فرضه، أو يذبح شاة واحدة فقط، ومع ذلك نحر تقربا لله عز وجل في هذا المكان العظيم، نحر 100 من الجمال أو من النوق. يقول علي: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بدلالها فقسمتها، يعني قسم اللحوم على فقراء الحرم، وقسم الأكسية، كل بدنة جاية عليها كساء مغطية بكساء لتجميل منظرها، وأيضا إن هذه الأكسية توزع على فقراء الحرم يستفيدون منها. قال: ثم أمرني بدلالها فقسمتها، ثم بجلودها أيضا، الجلود لما ذبح الجلود قسمها بين الفقراء أيضا، قال فقسمتها. يبقى الهدي ما يكون منه واجبا كهدي القران وهدي التمتع، ومنه ما يكون مستحبا، إنسان يهدي لبيت الله عز وجل، ومعنى يهدي بيت الله يهدي لله، يذبح عند بيت الله أو يذبح في مكة أو في بنا ويوزع على فقراء الحرم. يستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا، لقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: الاستسمان والاستحسان والاستعظام، يعني ينقي الشيء السمين والشيء الحسن والشيء العظيم يتقرب به إلى الله عز وجل. لا يسند الهدي إلا من بهيمة الأنعام، الأنعام التي ذكر الله عز وجل 8 أزواج: من الضأن 2، ومن المعز 2، ومن الإبل 2، ومن البقر 2. هذه بهيمة الأنعام، 2 بمعنى ذكر وأنثى، يعني يبقى يجوز أن تهدى للبيت من الإبل ذكورا أو إناثا، من البقر ذكورا أو إناثا، ومثله الجاموس، من الغنم والماعز كذلك ذكورا وإناثا. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى الذي يتقرب إلى الله عز وجل به في الهدي يكون من بهيمة الأنعام، كذلك الأضحية تكون من بهيمة الأنعام. قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا، فذكرتني هنا، كل أنت وأطعم البائس الفقير. وفي الآية الأخرى ذكر: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فلك أن تقسم قسمين ولك أن تقسم 3 أقسام. قسمين يبقى لك أن تأكل منها وأن تتصدق، تعطي للبائس الفقير، ولك أن تأكل منها وتعطي القانع والمعتر، القانع الفقير والمسكين الذي قنع بالسؤال، والمعتر الإنسان الذي ينظر يتشوف للشيء الذي معك ولعله لا يكون محتاجا، فتهدي إلى مثل هذا الإنسان. الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. إذا أردت أن تهدي لبيت الله عز وجل، إذا أردت أن تتقرب بالأضحية، فأفضل الأشياء الجمل ثم البقرة ثم الغنم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. في صلاة الجمعة السنة التبكير، وكلما جئت لبيت الله عز وجل مبكرا كلما كان منزلك يوم القيامة عند الله عز وجل أقرب في النظر إلى وجه الله عز وجل. يوم الجمعة يوم القيامة يسمى بيوم المزيد في الجنة، يوم الجمعة اسمه يوم المزيد، فالله عز وجل يعطي لعباده ويزيدهم من فضله ويطلع عليهم فينظرون إليه فيجلسون على أماكنهم زي ما كانوا في الدنيا، السابق في الأمام والمتخلف في الخلف، كذلك في الجنة في استمتاع بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. تكون منازلهم بحسب ما كانوا في الدنيا، الذي يسبق لصلاة الجمعة من أول ساعة هذا يكون في المقدمة، والذي يتأخر يكون في المؤخرة. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من اغتسل يوم الجمعة ثم غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فكأن آخر من يذهب لصلاة الجمعة هو الإمام، يخرج بعد ما يكون تكامل الناس هناك. هنا في الحديث بيان أنه إذا كان لك الخيار في أنك تتقرب بإيه، بخروف ولا ببقرة، البقرة أفضل، ببقرة ولا ببدنة، البدنة، الجمل أو الناقة أفضل. كذلك في الأضحية، إذا كان أنت تخير يا ترى أذبح بقرة ولا أذبح شاة، البقرة أفضل، ولكن بقرة ولا سبع شياه، سبع شياه أفضل، سبع شياه، كلما كثر الذبح كلما كان الثواب أعظم في ذلك. الذكر والأنثى في الهدي سواء، لأن الله تعالى قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ولم يفرق بين ذكورا وإناث. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة يغيظ بذلك المشركين. أبو جهل قتل في يوم بدر، قتل في يوم بدر، والحديبية كانت في العام السادس، بدر في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحديبية كان في العام السادس، فكان من ضمن ما أخذ غنيمة في يوم بدر كان جملا لأبي جهل، جمل، وكان مزوق الجمل حطت له في أنفه برة حلقة من فضة، فالجمل نفسه تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم لغاية سنة ستة، أخذه يهديه للكعبة هديا لله عز وجل، ويغيظ المشركين بذلك. الجمل اللي بعتين قتلوا عليه في يوم بدر هم رجعينه يوزع، يذبح ويوزع على فقراء الحرم. لا يجب الهدي إلا بالنذر، فالنذر وجب عليه لأنه قربة فلزمت بالنذر، يعني الهدي أن تهدي لبيت الله عز وجل لا يجب إلا ما وجب عليك من هدي القران أو التمتع، أما غير ذلك فليس واجبا زي الأضحية. فيجوز الإنسان وهو في بلده حد ذاهب الحج يقول له اشتري لي معقد، ادفع ثمن شيء في بقرة أو غنمة أو ناقة، فيدفع ثمنها وتذبح هنالك وتوزع على فقراء الحرم، هذا لا يكون واجبا إنما هذا مستحب. يسن لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده، اللي بيأخذ بقرا اللي بيأخذ غنما ليذهب بها إلى بيت الله الحرام يسن فيها الإشعار والتقليد. ومعنى الإشعار إنه بيجي على سنام البقرة الجمل ويشق شيء منها بموس أو بشيء شقا بسيطا بنصل يكون فيه حدية بسيطة ويشق في جانبه، يبقى عبارة عن كشط في الجلد، كشط في الجلد، ويزيل ما عليه من الدم تبقى متعلم عليها علامة على الجلد بتاعه. ومعنى هذه العلامة بيان إن هذا هدي لبيت الله الحرام، بيان إنها هدي علامة ما تروحش أبدا، لم تفضل عليها، حيث أنها لو ضلت الناقة تاهت من وجدها عرف أن هذا هدي بيت الله الحرام، يوزعه يذهب بها إلى هناك فيذبحها ويفرقها على فقراء الحرم، أو تذبح في المكان التي ولدت فيه وتوزع على فقراء هذا المكان. فهنا هذا معنى الإشعار. والتقليد بمعنى وضع القلادة، القلادة يعني حبل في عنق البقرة أو في عنق الخروف اللي بيهدى لبيت الله عز وجل، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. والمعنى إن الجمال كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة، خارج بالجمال من المدينة ذاهب بها إلى مكة. أشعر هذه الجمال، أشعرها بمعنى إن كل جمل منهم كشط في جانبه بشيء نصل أو شيء، بحيث أن يعلم علامة في الجلد يبين أن هذا هدي لبيت الله الحرام. كذلك قلدها نعلين، يعني جعل حبلا في عنق كل واحدة منها، وجعل فيها قلادة، وفي هذه القلادة ما حطش فيها لا جوهرة ولا حط فيها ذهب، ولكن وضع فيها نعلين كأنها بيان أنه سائر إلى بيت الله عز وجل، كأنه بيان أنه ماشي لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. فكان ابن عمر يأخذ الهدي بتاعه ويقف بالهدي بتاعه في عرفة، يقف به في عرفة، وكأنه يعني يتقرب إلى الله، هذا الهدي لك يا ربي، ويدعو ربه لعل الله عز وجل يستجيب للدعاء. ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر. طبعا هذا كان في الماضي، هذا الشيء الآن صعب جدا إنسان يأخذ الهدي ويذهب به هناك، خاصة إذا كان عدد ضخما، لكن اللي بيحصل اللي بيودي المجازر هناك، في المجازر في منى ما بيأخذوش، لا يروح بعرفة ولا بيروح به في منى، منى زحمة كظيظ من الحديد وخيام كثيرة جدا، يصعب أنه يأخذ معه هذه الأشياء بداخلها. كذلك في عرفة مستحيل يأخذ معه مثل هذه الإبل يسكن بها إلى عرفة، ولكن هذا في الماضي مع قلة العدد والمكان فسيح يسع كانوا يسمعون ذلك. يقول: فإذا قدم عبد الله بن عمر رضي الله عنه من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر. إن قلنا السنن في هذا اليوم في الترتيب أنه يبدأ برمي الجمرة، وهذه واجب من الواجبات، وبعدها ينحر، بعدها يحلق، هذه من الواجبات كلها، بعد ذلك يذهب فيطوف. السنة هذا الترتيب، أن يرتب يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم بعدها ينحر، بعدها يحلق أو يقصر، بعدها يذهب ليطوف طواف الإفاضة. إذا أهدى غنما قلدها ولا يشعرها، كأن هذا الإشعار اللي هو عمل علامة في الجلد من ناحية اليمنى تكون في الإبل وتكون في البقر، لكن الغنم ما فيش فيها إشعار، الصوف بتاعها غزير مستحيل أنه يعمل مكان فيها إلا إذا قص الصوف من عليها، ولا يستحب أن يقص الصوف قبل ذبحها. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت فقلدها، وقالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلال. يعني كان بيبقى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويبعث الغنم إلى بيت الله عز وجل يذبح هناك ويوزع، ليس فرضا وإنما استحبابا ونافلة يتطوعا منه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لا فرق بين هدي التطوع والمنذور ليصنع به ذلك، وتقليد الإبل والبقر يكون بنعلين من هذه النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام، وكأنه لما بيقلدها بين علينا شوف الجمل رايح هديا لبيت الله عز وجل، الجمل محطوط فوقه كسوة، وأشعر الجمل عمل فيه شعار علامة عشان لو تاه هذا الجمل أو ضل وضاع الذي يجد ويعرف أنه هدي لبيت الله الحرام ينحره ويوزعه على الفقراء. يبقى الجمل عليه كساء، الجمل في رقبته قلادة وفيها نعلان، كل ما عليه يستفد منه، كل ما عليه يستفد منه، كأن إلا ينحر هذا الجمل ويوزع لحمه على الفقراء، الجلد بتاعه يوزع على الفقراء، الكساء الكسوة اللي عليه يستطيب كسوة طيبة يجعلها عليه فيأخذها الفقراء يلبسونها أو يستخدمونها، النعلين اللي متعلقين في رقبته يأخذه الفقير يلبسه. يبقى كأن الجمل بما عليه يكون لله عز وجل، من أخذه أو أخذ منه شيئا انتفع بهذا الشيء. يستحب أن يكون له قيمة، يعني ما عليه من قلادة من نعلين في رقبة الجمل متعلقين كله قيمة، حيث الفقير يأخذها يستفيد بهذه النعلين يلبسهما، كذلك يكون الجلال والكسوة التي عليه لها قيمة فيستفيد بها الفقراء. تقليد الغنم بما فوتنا من صوف أو ليف أو حبال، يعني القلادة التي تكون في عنقها، والعلة ما ذكرنا أنه يعرف أن هذا هدي لبيت الله الحرام. لو لم يفعل ذلك ترك التقليد وترك الإشعار لا شيء، لكنها فتته الفضيلة. لو أهدى بعيرين مقرونين في حبل فليشعر أحدهما في الصفحة اليمنى والآخر في اليسرى، يعني لبيان السنة، بحيث أن العال جنبين يشوفوا الجمل دايب، اللي شايفه ابن حيادي عارف أن هذا هدي، والناحية الأخرى. هذا الإظهار لشعيرة من شعائر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأيضا حتى يقتدي الناس ما يشوفوا أشياء ذهب لبيت الله الحرام، الإنسان يحدث في قلبه شيء من الحب في التنافس في ذلك، اشمعنى فلان، لا أعمل مثله حتى أخذ الثواب والأجل مثله. إذا قلد الهدي وأشعره لم يصر واجبا، يعني مجرد أنه حض الهدي وسلت أو وضع عليه الشعار وحط في عنق القلادة لم يصبح واجبا بذلك. إمتى يصير واجبا؟ إذا قال هذا لله، هذا لله، يبقى على ذلك أوجبه أو نذره، هذا نذر لله عز وجل، نذر علي أفعل كذا، يلزمه بذلك. يبقى الوجوب في الأضحية وفي الهدي إذا نذره بالقول أنه هذا هدي لله فنذر بذلك، أو قال لله علي نذر أني أفعل ذلك فجهزه. أيضا لو أنه قلد هديه وأشعره لم يصل محرما، يعني لو أن إنسان هنا في البلد وأهدى لبيت الله الحرام، كونه أهدى صار أنه محرم، لا، ليس محرما ولا شيء، ولا يحرم عليه شيء، ولكن يكره له إذا دخل العشر أن يقص من أظفاره أو من شعره شيئا كما قدمنا في الحديث قبل ذلك. يستحب تدليل الهدي والصدقة بذلك الجل، والجل والجلال معنى الكسوة اللي بتكون فوق الجمال أو البقر. إذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه، زي ما قلنا في الأضحية، إن واحد اشترى أضحية ما قالش هذه لله، ما قالش هذا شيء، ما قالش نذر عليه، يبقى كون اشتراها لم تصر واجبة عليه، ما هيش واجبة عليه، بل يجوز له أن يتصرف فيها بما يشاء، ولكن الأفضل أنه يذبحها في يوم العيد. لكن إذا نذر صار بنذره واجبا عليه، إذا قال هي لله أضحية صارت واجبة عليه أنه يذبح. لو نذر أضحية معينة فحكمها حكم الهدي، المجرد ما نذر هذا الخروف، جاب خروف قال هذا لله، يبقى صار لله، ملكش أن أنت تبيعه مثلا تنتفع بثمنه، أخرجته عن ملكك فصار لله عز وجل، يبقى يخرج أضحية ويقسم تقسيم الأضحية التي ذكرنا قبل ذلك. إذا تلف الهدي أو الأضحية عند المشتري أو أتلفه لزمه قيمته. لو جاب الخروف وحضروا ده أضحية للعيد لله علي أن أذبح هذا في العيد، وده قبل العيد راح ذبحه، هذا صار واجبا عليه أنه هدي وأنه أضحية، نذره أضحية، يبقى كان لازم يذبحه في العيد وليس قبل العيد، يبقى الآن يلزمه مكانه لأنه نذره أضحية، ولما ذبحه لم يذبحه في العيد فلم يضحي به فيلزمه كأنه أتلفه. كذلك لو أتلفه أي صورة من صور الإتلاف يلزم شيئا مكانه، بخلاف ما لو كان تطوعا لم يقل نذرا، وأنه قبل العيد ذبحه لا شيء عليه، ولكنه أساء بذلك وضيع على نفسه الأجر العظيم في الذبح في يوم العيد. فنفرق بين الأضحية والهدي الواجب وبين الأضحية والهدي النذر. إذا كان نذرا لابد أنه هو يوفي بنذره في الوقت الذي نذر فيه، إذا كان تطوعا فله أن يذبحه في أي وقت وليس أضحية وليس هدية، إذا كان ذبحه في غير محله، إذا ذبحه في محله كان الهدي والأضحية. لا يجوز إجارة الهدي والأضحية. لو واحد جايب جمل أضحية هل ممكن يأجره ويشتغل عليه لغاية ما يجي العيد يذبحه؟ لا، ليس له ذلك إذا كان نذرا، أما إذا كان تطوعا فله أن يفعل، والأفضل ألا يفعل ذلك. لو خالف وأجرها فركبها المستأجر فتلفت ضمن المؤجر قيمتها. لو معاه جمل وهذا الجمل هدي لبيت الله الحرام، هذا نذر عليه أنه يذبحه لبيت الله الحرام، وأجره الحد يركب عليه سافر للحج فتلف، يبقى ملزم يجيب مكانه لأن هذا نذر، والأجر الذي أخذه يكون لله سبحانه وتبارك وتعالى فليس من حقه طالما أنه نذره أنه يستخدمه. يجوز مع الحاجة ركوب الهدي. أشوف هنا الفرق بين احتاج واحد مع جمل ومسافر لبيت الله الحرام ومعوش حاجة يركبها، مش هنقول له امشي جنب الجمل، ونقول له استفيد منه. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال الرجل إنها بدنة، يعني مسافر لبيت الله الحرام ومع جمل ماشي جنب الجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه الرجل قال اركب الجمل بتاعك، فالرجل قال إنها بدنة، أنا واخدها هدي للبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، عرفت أن ذلك اركبها. فقال الرجل إنها بدنة، فقال اركبها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركبها. وفي حديث آخر قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها، يبقى يركب هذا الجمل إذا احتاج إليه، غير محتاج فليس له أن يركب. طيب الأضحية ولا الهدي لو أنه كان حاملا فولدت الأضحية أو ولد الهدي؟ الولد يملكه صاحبه زي الأم. إذا كان تطوعا أضحية تطوع، ما قالش نذر ولد غير، ولا قال هذه صارت أضحية لله وولدت له أنه يحبس الولد لنفسه أو يبيعه ويذبح الأم. لكن إذا كانت واجبة، ضحية واجبة، قال لله علي نذر أذبح هذا، صار الآن واجبا عليه، ولدت الشاة يبقى هي وولدها يذبحان في البيت الاثنين، لأنها الولد من أمه والأم منذورة فيكون الولد مثلها. فما كان واجبا صار الابن مثله، ما كان تطوعا كان الابن مثله. كذلك لبن الهدي أو الأضحية، أو عنده أضحية والأضحية ولدت قبل العيد وولدها محتاج للبن بتاعها، فليس لصاحبها أن يأخذ هذا اللبن، لا يغدو ولا يشرب ولا يبيعه إلا ما فضى عن ولدها، ما فضل عن ولدها لم يفضل شيء، فليس من حقه أن يحرم الولد ويأخذ هو هذا اللبن. إذا كان في بقاء صوف الهدي المنذور مصلحة لدفع ضرر حر أو برد أو قرب وقت ذبح ولم يضره بقاؤه، لم يجد جزره الخروف، والخروف في صوف كثير، يجي صاحبه قبل العيد يقص الصوف اللي عليه، يقول لا ليس لك ذلك، ما يقصش هذا الصوف إلا إذا احتاج الخروف إلى ذلك، الحر شديد جدا والصوف بتاعه مضايقه يشيل الصوف بتاعه. لكن إذا كان لا يحتاج إلى ذلك هذا الحيوان، ليس من حق صاحبه أن يقصه أو يلزه، ولكن يتركه حتى يذبحه في العيد على هذه الصور. الهدي والأضحية كذلك. إذا تلف الهدي المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل بتفريط عليه الضمان، جاب أضحية وعينها هذه لله عز وجل، أتلافها قبل العيد عليه الضمان شيئا مكانها. لكن إذا كان بغير تفريط، إذا كان بغير تفريط اشترى الخروف وقال هذا لله أذبحه في العيد، يوم الوقفة مات الخروف، طالما أنه عينه جاب الخروف هذا لله عز وجل، مات خلاص لا شيء عليه، ما يلزموش مكانه، إلا أن يكون النذر نذرا في الذمة، أن يكون النذر في الذمة. إذا قال لله علي نذر إني أجيب خروف وأذبحه في العيد، يبقى هنا ملزم يجيبه وملزم إنه يذبحه في العيد. فلو جاب خروف ولسه ما نذرش هذا الخروف ولا شيء، اشتراه وقبل العيد مات الخروف، هو لسه نذره باقي لأنه نذره كان في الذمة لم يعين. إيه الفرق بين نذر معين وغير معين؟ معين يعني الخروف هذا نذر علي أذبحه، هو ده بعينه نذر علي أذبحه، مات قبل العيد لا شيء عليه، ما لهوش حاجة لأن الذي نذره مات. لكن نذر إذا ربنا شفى مريضي لله علي أشتري خروف وأذبحه، فربنا شفى مريضه فاشترى الخروف وقبل العيد مات هذا الخروف، يبقى لسه النذر بتاعه موفاش به يشتري غيره. يفرق بين نذر في الذمة وتعيين هذا سأذبح هذا، سأذبح هذا إذا مات هذا خلاص لا شيء عليه، لكن نذر في ذمتي أنه يشتري يعمل، فإذا اشترى وما جاش لسه العيد ومات هذا الخروف أو تلف يلزم أنه يأتي بغيره. روى البيهقي عن أبي حصين أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، فقال إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. وفيه الذي ذكرنا قبل ذلك، إذا الإنسان اشترى الهدي أو اشترى الأضحية وفيها عيب من العيوب لا يصلح أن يكون هديا ولا أضحية، لكن إذا بعد ما اشتراها وده حيذبحها حصل فيها شيء بنزلها من العربية وقعت كسرت رجلها، أو هو بيرفع السكين عشان يذبحها حركت رأسها جد سكين في عينها، يبقى لا شيء عليه في ذلك، إنما الذي عليه لو هو بتفريط منه أتلفها وتعيبت بسببه ملزم بأن يأتي بشيء مكانها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.